الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الدرس الماضي ما ذكر المؤلف رحمه الله في الفصل الذي جعله في أحكام النجاسات، وقلنا أن الفصل ماذا يعد بالنسبة للباب، ماذا يعد الفصل بالنسبة للباب؟ هذا هو كالتفريع والتنبيه بالنسبة للباب، هذا هو الغالب في اصطلاح الفقهاء. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في النجاسات مجموعة من النجاسات، وقلنا أولا أن النجاسة ما هي؟ ما هي النجاسة؟ نعم إيش يا محمد؟ نعم، النجاسة المرادة هنا هي ما تستقبح شرعا مما يوجب التطهير، مما يوجب التطهير. وأما ما يستقبح بالطبع أو بالعرف أو بالعقل فليس هذا المراد هنا، فالمراد في هذا الموضع وفي كتب الفقه بالنجاسة ما يستقبح شرعا ويوجب التطهير. وذكر رحمه الله مجموعة من النجاسات مرت معنا من ذلك ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى؟ هذا الغائط والبول ولعاب الكلب، ها توافقونه أو لا توافقونه؟ ما هي النجاسات التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ لا لا، نريد بس الثلاثة الذي أخذناها، الغائط والبول ولعاب الكلب، هكذا ولعاب الكلب، ها توافقون أو تخالفون؟ إيش أبا معاد؟ ها روث الكلب، هو ذكر روث الكلب ولا العاب؟ نحن نقول اللي ذكر المؤلف، الذي ذكر المؤلف ذكر العاب ولا روث؟ هكذا شوف الكتاب. لعاب الكلب، إذن توافق أبا داود أو تخالفه؟
على قول المؤلف.
إيه على قول المؤلف. ما ذكرنا الروث، ما جينا للروث، الآن هو قال ذكرنا ثلاث أشياء من النجاسات ذكرها المؤلف، ما هي هذه الثلاثة؟ قال الغائط والبول ولعاب الكلب. غائط الإنسان، هذا هو الكيد داود، لأن المؤلف رحمه الله أيده بغائط الإنسان وبوله، وسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله في موضعه. طيب، ومر معنا أن غائط الإنسان الغائط ما هو مخصوص. طيب والبول خلاص المهم ان في ثغرة. طيب، فمر معنا ان المؤلف رحمه الله ذكر هذه الثلاثة ودلت أدلة الكتاب والسنة على نجاسة الغائط أي غائط الإنسان وبوله إلا الرضيع، وقلنا الرضيع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مطلقا، ها الرضيع مطلقا، نعم ايش منصور السؤال: الرضيع الذي ذكره المؤلف يخفف من بوله مطلقا مهما رضع، حتى ولو كان 3 سنوات يرضع أو 2 سنين أو 6 أشهر أو 1 سنة، هل كل رضيع يخفف من بوله؟ من هو الرضيع الذي يخفف؟ الذي لا يأكل الطعام، الذي يكتفي بالحليب، فقط هكذا. نعم، هذا هو والدليل حديث قد حفظته وقرأته. والدليل والدليل يا جمال، فين جمال؟ جمال اسمها من؟ اسمها من المرأة؟ اسمها من يا إسلام؟ أم قيس بنت محصن الأسدية. نعم، أم قيس بنت محصن الأسدية، فإن أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. طيب، إذا أكل شيء يسير فهل يبطل؟ ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحنك الأطفال، يحنكهم بتمر أو بغيره مما هو حلو، فهل هذا يضر أو لا يضر؟ يا أبا جابر، هذه المسألة مرت معنا في دروس ماضية، لا يضر، بل هذا دليل لنا ليس علينا، هذا دليل لنا يدل على أن الطفل الصغير إذا أكل طعام قليل لا يستكفي به عن الحليب الذي يرضع من الأم فإنه لا يضر. فمعنى لم يأكل الطعام يعني لم ينفرد بالطعام عن الرضاع، وإلا فالعرب تعرف أن الرضيع قد يلقم بعض الطعام، لكن إذا لم ينفرد ويغلب فإنه ما زال ممن لا يأكل الطعام. طيب، ومر معنا أنه وقع خلاف لعاب الكلب، فبعضهم ذكر أن لعاب الكلب نجس واستدلوا ببعض الأدلة، فما هي الأدلة؟ يا سعيد، ولوغ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، هذا يدل على النجاسة، هذا يدل هكذا. وين وجه الاستدلال بالنجاسة؟ الغسل ليس به دليل، الغسل إلا على الإزالة، لكن الدليل على النجاسة أخص. نعم، لفظة فليرقه ولفظة طهور إن أحدكم، بهاتين اللفظتين استدل جمهور أهل العلم على نجاسة لعاب الكلب. ومر معنا أن المسألة خلافية، فجمهور أهل العلم يرون نجاسة لعاب الكلب، والظاهر والله أعلم أنه ليس كذلك. فماذا يجاب عن هذا الذي ورد؟ يسأل قال بعض أهل العلم أنه من باب التعبد، أي أمر بالغسل ما ولغ الكلب لأجل التعبد، أمر تعبدي غير ظاهر الحكمة، ليس لأجل النجاسة. وما جاء في هذه الروايات؟ فليرقه أو طهور، قالوا أنها شاذة. وهل تعرف أحد من أهل العلم نص على الشذوذ؟ واحد بس، هات واحد. واحد، نعم، ها عندك. النسائي رحمه الله تعالى أشار إلى الشذوذ هذه اللفظة، وأن علي بن مسهر شذ بهذه اللفظة، وذكرنا في ذلكم الدرس بعض كذلك من ذكر من أهل العلم. وأما من قال بذلك فهو الإمام مالك، وروي عن عكرمة وداود وابن المنذر وجماعة من أهل العلم. طيب، وعلى هذا إذا ولغ الكلب في الإناء فهل يجوز لك أن تتوضأ به؟ ها؟ يجوز إذا لم يتغير، معناه إذا تغير أنه نجس، معناه أنه نجس. طيب إذا صبيت حبر يتغير، أين النجاسة؟ أين هي النجاسة التي الكلب نجس؟ ها ها، من غير الكلب، لا نتكلم عن ولوغه فقط. ها ها، كيف طاهر؟ هو طاهر لكنه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أمرنا؟ بماذا؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. أن نغسله سبعا، أول أمر وجب علينا أن نغسله سبعا. لا، نحن ما نتكلم عن النجاسة، لا، لأجل امتثال حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا بتطبيق ما أمر، فلا يكون تطبيق ما أمر في الإناء خاصة إلا كذلك. لكن إذا كان بغير الإناء في المكان الواسع أو الحوض الكبير أو نحو ذلك فإنك تتوضأ منه، أو توضأت قبل أن تعلم، توضأت من الإناء قبل أن تعلم وقبل أن تصلي، فقيل لك هذا الإناء قد ولغ منه الكلب، ما تعيد الوضوء، لأن الماء إيش؟ الماء طاهر. وفرق بين المسألتين، لأننا تعبدنا بعدم استعمال الماء حتى يغسل سبعا كما في الأحاديث التي سبق. قال رحمه الله تعالى: وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. ألحق المؤلف رحمه الله بثلاثة أشياء أخرى وجعلها من النجاسات: الروث ودم حيض ولحم خنزير، فجعل النجاسات عنده رحمه الله ستة. أما الروث فاستدل له رحمه الله بالشرح بأحاديث، منها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رد الروث حين أتي إليه بروث في البخاري وغيره، واستدل على وجه الخصوص برواية ابن ماجه وابن خزيمة في حديث عبد الله بن مسعود، وفيها أنه قال: إنها رجس، أي الروثة، إنها روثة حمار. واستأنس بقول التيمي من أهل اللغة بأن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، وأن رواية ابن خزيمة وابن ماجه وهي رواية صحيحة تدل على أن روثة الحمار، لأنه قال: إنها رجس، إنها روثة حمار، على أن روثة الحمار نجسة لا يتوضأ بها، أنها نجسة لا يتوضأ بها. وقد نازع بعض أهل العلم بهذا المعنى من وجهين: الوجه الأول أن لفظة الرجس أو الرجس لا تدل على النجاسة، الرجس لا تدل على النجاسة، لأن الرجس غير النجس، فالرجس أعم من النجس، النجس خبيث والرجس خبيث، لكن الرجس خبيث يشمل الحسي والمعنوي، ولهذا وصفت الأوثان بأنها رجس، ولكن ليست هي بنجسة، ليست هي بنجسة. فلأجل هذا نازعوا في هذا الحكم، ولكن الصواب والله تعالى أعلم ما ذهب إليه المؤلف أن روث الحمار نجس، أولا بهذا الدليل، وثانيا لتواتر الأدلة على أن روث ما لا يؤكل لحمه وبوله وفرده، يعني من الدم، الدم خاصة يعد من النجس، كذلك الميتة والجلد. ومما يدل على ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بما رواه أحمد وغيره مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن جلود السباع عموما ومطلقا. واستدل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن ذلك يدل على أن جلود السباع نهي عنها لأجل النجاسة فهي لا تطهر. واستدلوا كذلك بأنها وإن كان نهي عنها لمعاني أخرى فإن هذا المعنى موجود دل عليه هذا الدليل مع ما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام إنها روثة حمار إنها روثة حمار. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان كذلك يستدل به فإن كما يقال الاستثناء معيار العموم الاستثناء معيار العموم فدل على أن ما سوى المذكور ليس له حكم المذكور. فلأجل هذا كان قول المؤلف رحمه الله هو الصواب لكن يضاف إليه على القول الصحيح كذلك البول وما يخرج كذلك مما هو بمعنى الروث في كل ما لا يؤكل لحمه في كل ما لا يؤكل لحمه. فإن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق فليس هناك وصف خاص مخصوص يخص الحمار حتى يخص بهذا الحكم دون سائر الحيوانات. فروثة الحمار ورجيع الكلب وكل ما لا يؤكل لحمه فإن حكمه كحكمه بخلاف ما يؤكل لحمه فإن ما يخرج منه طاهر. وورد في ذلك أدلة منها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مرابض الغنم وقد جاء ذلك في الصحيحين عن عدد من الصحابة ومنها حديث أنس في قصة العرانيين في الصحيحين فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أو أجاز وأمر هؤلاء الذين كانوا مرضى بأن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل وهذا يدل على طهارة أبوال الإبل ونحوها من الأدلة الذي يدل على هذا التفريق الصحيح بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. فما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا يؤكل لحمه فلا بل هو نجس. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.